كريم منعم بر لطيف جميل الستر للداعي مجيب
نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدميث الذي للحق صار معلما
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي وصية الله في الأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ويوصينا الله عز وجل بالتقوى وبها يعطينا الضمان النفسي والمعيشي فيقول عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ثم أما بعد معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات لا زلنا مع تأملاتنا في آية الكرسي ولا زالت الآية كما توقفنا عندها في الجمعة الأخيرة وعند قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه والشفاعة معناها أيها الإخوة والأخوات معنى الشفاعة أي التوسط للغير لأجل جلب منفعة أو دفع مضرة هذا معنى الشفاعة أن تتوسط لغيرك إما أن تدفع عنه مضرة أو أن تجلب له منفعة والشفاعة شفاعتان شفاعة دنيوية وشفاعة أخروية فالشفاعة الدنيوية في غير ما حرمه الله وفي غير ما نهى الله عنه وفي غير حدود الله جائزة بل صاحبها مثاب على ذلك لقول الله سبحانه وتعالى من يشفع شفاعة حسنة
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، وسيمضي الله عز وجل على لسان نبيه ما يشاء. هذه هي الشفاعة الدنيوية، لكن إن كانت هذه الشفاعة فيما نهى الله عنه أو في حد من حدود الله سبحانه وتعالى فإنها لا تجوز بحال من الأحوال. ولذلك في صحيح في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث أمي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن امرأة مخزومية من بني مخزوم، امرأة من قريش، كانت تجحد العارية إذا أخذت أمانة لا تردها إلى صاحبها، جاءت تجحد العارية، فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليها الحد، أي حد السرقة، ليقطع يدها. فقال: من يشفع لهذه المرأة إلى رسول الله حتى لا تقطع يدها؟ فقالوا: اذهبوا إلى حب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أسامة بن زيد الحب بن حب الحب رضي الله عنه وعن أبيه. فقام أسامة بن زيد وهو لا يعلم أن هذا لا يجوز، أي لا يعلم أنه لا يجوز الشفاعة أو لا تجوز الشفاعة في الحدود، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم، كلم النبي صلى الله عليه وسلم في أمر هذه المرأة المخزومية التي سرقت، فغضب عليه الصلاة والسلام غضب غضبا شديدا، فقال: يا أسامة، يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما هلك من كان قبلكم، أي يهود النصارى، إنما هلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والله الذي لا إله غيره، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع يدها، لو أن فاطمة ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها، ولم يقل لقطعت يدها أو لأمرت بقطع يدها يدها، لا، قال لقطعت، أي أنا أتولى بنفسي قطع يد هذه اليد سرقت، وإن كانت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الشفاعة الدنيوية. ماذا عن الشفاعة الأخروية؟ الشفاعة الأخروية أيضا شفاعة، الشفاعة التي تكون في الآخرة شفاعة، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية هي للمشركين، الشفاعة منفية عن المشركين، فما تنفعه شفاعة الشافعين، ولا يقبل الله لهم شفاعة أبدا. ولذلك يقول الله عز وجل حاكيا عن المشركين وهم يقولون: فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. ويقول سبحانه وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والكافرون هم الظالمون، فلا شفاعة للكافرين. والشفاعة المثبتة، أي القسم الثاني من الشفاعة، وهي الشفاعة المثبتة التي أثبتها الله عز وجل في الآخرة، لا بد فيها من شرطين اثنين. لا يمكن أن تخبر وأن تتحقق هذه الشفاعة إلا إذا توفر فيها شرطان اثنان. الشرط الأول في هذه الشفاعة الإذن، الإذن من الله، كما دل على ذلك قول ربنا في الآية التي نحن بصددها: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا اسم استفهام، من ذا الذي يشفع عنده، أي عند الله، من ذا الذي يشفع عند الله من خلق الله، لأحد من خلق الله بغير إذن الله؟ لا أحد يتجرع أن يشفع بين يدي الله بغير إذن الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ إن الشرط الأول للشفاعة الإذن من الصحيح الإذن للشافع أن يشفع. والشرط الثاني الرضا لقول الله عز وجل في سورة النجم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكما في سورة طه: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. إذن ورضا، إذن من الله للشافع أن يشفع، ورضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له وعن الشافع أيضا. فلا بد في الشفاعة من شرطين: إذن من الله ورضا من الله سبحانه وتعالى، رضا من الله عن المشفوع له وعن الشافع، والإذن للشافع أن يشفع. والشفاعة المأذون بها يوم القيامة والمثبتة يوم القيامة أنواع: الملائكة يشفعون، والقرآن يشفع في أهله، والصيام يشفع في أهله، وصاحب القرآن يشفع في أهله، والشهيد يشفع، والأنبياء يشفعون. ومن تلك الشفاعات شفاعة نبينا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشفاعته عليه الصلاة والسلام أيضا أقسام وأنواع. من ذلك أي من هذه الشفاعة التي أثبتها الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها، فإنه لا أحد من الإنس أو الجن يدخل الجنة إلا إذا دخلها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة، حديث الشفاعة الطويل والحديث متفق عليه: فأكون أنا أول من يحرك حلق أبواب الجنة، أي من يطرق أبواب الجنة، فتقول الملائكة من الداخل: من؟ أي من الذي يطرق أبواب الجنة؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فتقول الملائكة: بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك، أي أمرنا الله عز وجل ألا نفتح أبواب الجنة إلا لأحد قبلك إلا إذا استفتحتها أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه شفاعة لأهل الجنة أن يدخلوها. ومن ذلك شفاعته عليه الصلاة والسلام لقوم من العصاة استوجبوا العقوبة، استوجبوا النار، فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدخلوها. ومنها أي من هذه الشفاعة شفاعته عليه الصلاة والسلام في بعض العصاة من أهل التوحيد يدخلون النار بذنوبهم، أي دخلوا النار بذنوبهم، فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجوا حتى يخرجوا من النار. وهذا عليه إجماع الصحابة وأهل السنة والجماعة قاطبة: إلا من شد من الطوائف الزائرة الضالة كالخوارج وغيرهم الذين يعتقدون ويقولون بأن صاحب الكبيرة يخلد في النار. والصحيح ومذهب أهل السنة والجماعة أن أهل التوحيد لا يخلدون في النار، فإن هؤلاء تشملهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يعاقبوا في النار يخرجوا بعد ذلك إلى الجنة. ومن هذه الشفاعة شفاعته عليه الصلاة والسلام في بعض أهل النار حتى يخفف عنهم العذاب، وهذه الشفاعة خاصة بعمه أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد قال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يوما للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن عمك أبا طالب وعلى مدى 40 عاما وهو يحوطك بالعناية والرعاية، يوالي من أجلك ويعادي من أجلك، فهل نفعته بشيء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، لا لقد كان في ضحضاح من نار فأخرجه الله منها ووضعت جمرتان تحت أخمص قدميه يغلي منه منهما دماغه نسأل الله العافية. فهذا أقل أهل النار عذابا أبو طالب توضع جمرتان تحت أخمص قدميه فتغلي أو يغلي منهما أو من جمرائهما دماغه في رأسه نسأل الله العافية. فلذلك أمر الشرك خطير. ثم من هذه الشفاعات شفاعته عليه الصلاة والسلام الشفاعة العظمى لأهل المحشر، الشفاعة العظمى لأهل الموقف، وهذه الشفاعة هي المقام المحمود الذي وعد الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم، والذي ندعو الله عز وجل بعد الأذان فنقول وابعده المقام المحمود الذي وعدته. هذا هو المقام المحمود، مقام الشفاعة العظمى، هذه الشفاعة التي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل يوم الحشر، يوم يجمع الله الأولين والآخرين، يوم التناد، يوم الفصل والقضاء، يحشر الناس في ساحة وعرصات يوم القيامة في أرض لا جبال لها بل الجبال ينسفها ربي نسفا، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ويذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. أرض الحساب ليس فيها جبال وليس فيها أشجار وليس فيها ظلال وليس فيها هضاب وليس فيها ربابي، إنما لا ترى فيها عوجا ولا أمتا كالأديم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. في هذا المكان وفوق هذه الأرض تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، تدنو من رؤوس الخلائق حتى لا يبقى بينهم وبينها إلا ميل، وبعض شراح الحديث يشرحون هذا الميل بهذا الذي نضعه في المرود، المرود الذي نضعه في المكحلة لنكحل به عيوننا. وفي يوم ما أطواه، في يوم ما أحره، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فيجتمع الأولون والآخر والآخرون في صعيد واحد، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له الذي يدعوه إلى القضاء لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، همسة إلا همسة أي إلا وضع القدمين، إلا وضع القدمين، لا تسمع لأحد كلاما ولا صوتا ولا احتجاجا، لا تسمع إلا همسة، إلا وقع الأقدام على أرض المحشر. هنا يبلغ بهم الهم والغم كل مبلغ، وبعضهم يصل عرقه إلى كعبين، ومنهم من يصل عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى وسطه، ومنهم من يلجمه هذا العرق يصل إلى حلقين، إلى حلقه، إلى تراقيه، يلجمه العرق إلجاما، فيذهب الناس فيقولون اذهبوا إلى آدم، فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، أما ترى ما نحن فيه من كرب ومن هول ومن هم ومن فزع، اشفع لنا إلى ربنا. فيعتذر آدم عليه الصلاة والسلام ويذكر زلته فيقول اذهبوا إلى غيره، فيذهبون إلى نوح فيقولون أنت أول رسول إلى أهل الأرض، أما ترى ما نحن فيه، اشفع لنا إلى ربنا. فيعتذر نوح ويذهبون إلى إبراهيم فيعتذر الدعوة. وكل أي كل هؤلاء الأنبياء تعشقوا بها في الدنيا، دعوا بها في الدنيا، إلا أنا جعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. جعلت دعوتي المستجابة شفاعة، ادخرتها شفاعة لأمتي يوم القيامة، فيقول أنا لها، أنا لها. فيقول عليه الصلاة والسلام في الحديث، حديث الشفاعة الطويل، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي الصحيحين وغيرهما، يقول: فأذهب فأخذ ساجدا تحت قوائم العرش، فيقول الله عز وجل: يا محمد، يا محمد، ارفع رأسك، أي هذا اليوم ليس يوم السجود، هذا اليوم ليس يوم العمل، ليس يوم التكليف، هذا اليوم يوم الجزاء، ارفع رأسك وسل تعطى، أي سل ما تريد يعطيك إياه صلى الله عليه وآله وسلم، سل تعطى واشفع شفع. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه، واشفع تشفع، إذن من الله عز وجل أن يشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الموقف، وهذه الشفاعة العظمى من أجل نصب الميزان، من أجل حسم القضاء فقط، لا نتكلم الآن لا عن الجنة ولا عن النار، إن كل هم أهل الموقف يومئذ أن يقضي الله عز وجل بينهم، أن يفصل بينهم القضاء. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم كما آمنا بنبينا عليه الصلاة والسلام ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. آمين آمين آمين.
والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقوتنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. عباد الله، لقد استمعنا وإياكم إلى أن الشفاعة لها شرطان: الإذن والرضا. ثم ينبغي أن نعلم أن هذه الشفاعة، وأن ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يكون هذا الوارد الذي يرد على حوضه عليه الصلاة والسلام، ولا يبرد عن حوضه، أن يكون موافقا لنبيه عليه الصلاة والسلام. فاحذروا من مخالفته، واحذروا عن تنكب هديه وسنته عليه الصلاة والسلام، فإن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نفهمها وفق التعاليم الشرعية والضوابط الشرعية، لأننا نرى ونسمع أن كثيرا من الناس وهم يزعمون أنهم محبة للنبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ويقولون أمورا ما أذن الله بها وما شرعها الله عز وجل. فمثلا مر بنا قبل يومين أو ثلاثة ذكر مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف كان أحوال، كيف كانت أحوال الأمة مع هذه الذكرى؟ نجد أن جماهير المسلمين وبدعم المحبة يتقربون إلى الله بمخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يدعون أنهم على محبته وأنهم يفعلون هذا محبة فيه عليه الصلاة والسلام. ومحبته عليه الصلاة والسلام أو إظهار حبه عليه الصلاة والسلام لا يقتصر على يوم من أيام السنة فقط. نأتي إلى يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، نلبس اللباس البيضاء، والقشارة بيضاء، والبلغة بيضاء، والطربوش أحمر وغيره هذا، ثم طقوس وقصائد وترائف وأمداء ومنحون، قل الله يبقى عند الدلع الدلع والتاتي.
لو كنت صادقا في حبك لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. والله عز وجل قد ذكر في كتابه آية المحنة أو آية الامتحان في ادعاء المحبة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أنا لن أجد أن في محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نأتي بعرائس ببنات وبفتيات في سن الزواج قد بلغنا الحلم ويزيننا تزيين العرائس في ليلة الدخلة، ثم يرفعنا على الأكتاف ويرفعنا على يعني على الأكتاف ويطاف عليهن أمام الفحول من أمام الفحول يعني في الشرق وفي الغرب وعلى القنوات. هل هذا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتقرب إلى النبي إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم بما يخالف هديه عليه الصلاة والسلام؟ لا، هديه عليه الصلاة والسلام هو الذي ينبغي أن نعطيه أو أن نقدمه نموذجا ومثالا على محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأسوق إليكم حديث موطأ الإمام مالك، إمامنا إمام مالك رضي الله عنه ورحمه. لقد روى الإمام مالك في موطئه وأيضا الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما إلى المقبرة، مقبرة البقيع، فقال أي المقام للموتى من الصحابة رضوان الله عليهم، قال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ثم يقول عليه الصلاة والسلام وددت أي تمنيت وأحببت وددت لو أني رأيت إثماننا. فقالوا أي الصحابة الذين حضروا هذا المشهد قالوا ألسنا بإخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواني وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم إلى القوم أي وأنا متقدمهم وسابقهم إلى القوم. فقال الصحابة رضوان الله عليهم يا رسول الله كيف تعلم من يأتي بعد؟ كيف تعلم من لم يأتي بعد من أمتك؟ أي كيف تعلم يوم القيامة من يأتي بعد موتك من أمتك؟ فقال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان لرجل خيل غر محشلة في ضعف خيل دهم بهم ألا يعرف خيلها؟ يعني أرأيت لو كان الإنسان عنده خيل كثيرة لكن هذه الخيل معلمة عندها غرة بياض في الناصية في وجهها في وجهها ومحشلة عندها بياض في القوائم، هذه الخيل الغر المحجلة في وسط خيل بهم دهم أي في وسط خيل سوداء، ألا يعرف صاحب هذا الخيل الغر المحجلة ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله يعرفها. قال كذلك أنا أعرف أمتي يوم القيامة من أثر السجود يوم القيامة من غرة والتحشيم من الوضوء يوم القيامة. ألا هذا محل الشاهد من الحديث، ألا فلا يذاكن أقوام عن حوضي، ألا فلا يطردن أقوام عن حوضي وأنا فرعتهم على الحوض، يعني أنا أتقدم أمتي على الحوض. وحوضه عليه الصلاة والسلام كما قال بصيرته عليه الصلاة والسلام قال حوضي بصيرته شهر وكثامه كالنجوم وهو أشد بياضا من اللبن، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فيقول أنا فرطهم إلى الحوض، ألا فلا يلاذن أقوام عن حوضي. أي يطردون الناس، يطردن الناس على الحوض، بعض الناس يطردون عن الحوض. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم وهم يطردون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ألا فلا يلاذن أقوام عن حوضي كما يلاذن امته مطرودين، البعض من امته، اقوام من امته ينظر اليهم ويعرفهم باثر الوضوح، هؤلاء ليسوا مشركين، هؤلاء ليسوا كفار، هم من المسلمين، هم من مله التوحيد، هم من اهل القله، ويعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم من اثر الوضوح، كانوا يتوضؤون. الا هلم الي ان عودوا الي، تعالوا الى الحوض. فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم: انك لا تدري ماذا احدث من بعدك، انك لا تدري يا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا احدث هؤلاء من بعدك، وماذا احدثوه في الدين، وماذا احدثوه من التبديل والتغيير والتحريف والتشويه، وماذا احدثوه من البدع في دينك، انك لا تدري ماذا احدث من بعدك. فيقول النبي صلى الله عليه واله وسلم، فاقول ان يقول عليه الصلاه والسلام: فسحقا فسحقا فسحقا، اي فبعدا فبعدا فبعدا. ولذلك يقول الحافظ بن عبد البر في شرحه وفي تعليقه على هذا الحديث، حديث موطا كلمه مالك، يقول: فكل من بدل دين الله واظهر ما ليس من دين الله عز وجل، واحدث في دين الله ما ليس منه، وعلى راس ذلك من فارق جماعه المسلمين كالخوارج وغيرهم واهل الاهواء، اخشى ان يكونوا مشمولين بهذا الخبر، اي اخشى ان يكونوا مشمولين بهذا الوعيد، يطردون ويذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا سحقا. فلذلك ايها الاخوه، ينبغي ان نتشبث بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، فتشبثنا وامتثالنا لامر النبي صلى الله عليه وسلم هو اعظم عمال واعظم عقبول واعظم نصف على اننا من اتباعه ومن احبابه عليه الصلاه والسلام. تمسكوا بدين الله عز وجل، تمسكوا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، تمسكوا بما ترككم عليه النبي عليه الصلاه والسلام. لقد تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا ابدا، كتاب الله وسنتي، عليكم بكتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه واله وسلم. ثم اعلموا رحمكم الله ان الله امركم بالصلاه والسلام على الشفيع يوم الزحام، اللهم صل وسلم على ذلك على نبينا محمد صاحب اعظم القدوه واكرم رساله، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معه بجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم ارفع بكلمه حق فضلك كلمه الحق والدين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا امنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ملك البلاد واميرها عبدك محمد السادس الى ما تحبه وترضاه، اللهم اريه الحق حقا وارزقه اتباعه، واريه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، اللهم ارزقه البقاله الصالحه يا رب العالمين التي تعينه اذا ذكر وتذكره اذا نسي، اللهم ابعد عنه بطانه السوء، فان بطانه السوء شق على البلاد والعباد، اللهم اصلح له رعيته وبطانته يا رب العالمين، اللهم وفق المسلمين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم وفق المسلمين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم وفق الاحياء ويسر لهم امورهم، وارحم الاموات ووسع عليهم قبورهم، اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين، اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم اباءنا وامهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وارحم ابائهم وامهاتهم الى اولهم في الاسلام، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا